المسلمون على فضل رتبته في الرتب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يجنبنا وإياكم شرور أنفسنا وشرور الشياطين وشركهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: بما أراك الله. وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. هذه الترجمة التي مضمونها ومراد الإمام منها التحذير من الرأي، والتحذير من التكلف في القول في دين الله عز وجل بغير فقه ولا علم ولا برهان ولا قياس صحيح كما تقدم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. في بعض المسائل يسأل صلى الله عليه وسلم ولم يكن نزل عليه وحي بحكم ما سئل عنه صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري، ولا يقول برأيه ولا بقياس، إنما ينتظر ما أراه الله عز وجل من الوحي، إما الوحي المتلو وهو القرآن الكريم الذي أنزل عليه بلفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى، أو بوحي وهو السنة النبوية التي هي وحي أيضا من الله سبحانه وتعالى، المعنى والألفاظ من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في بعض المسائل فيقول لا أدري، أو يتوقف ولا يتكلم حتى يأتيه الوحي. إذن الترجمة تناولت أمرين: الأمر الأول أن يرد على سائله بقوله لا أدري، والأمر الثاني أن يسكت حتى يأتيه الوحي ببيان حكم المسؤول عنه، ولا يتكلف صلى الله عليه وسلم، لم يقل برأيه أي من عنده، حتى يوحي إليه ربه جل وعلا. وربما يترك صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور لا ينزل عليه الوحي مسبقا فيقول قولا في أمور المعاملات فيخطئ فيه فينزل الوحي مسددا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الترجمة إشارة إلى التحذير من القول بالرأي دون الرجوع إلى الوحي كتابا وسنة أو ما كان راجعا إليهما من الإجماع الصحيح المتيقن والقياس الصحيح على واحد من تلك الأدلة المتقدمة. وقول ابن مسعود أو حديث ابن مسعود الذي علقه الإمام البخاري في هذه الترجمة بقوله وقال ابن مسعود هذا معلق، أي ليس هناك إسناد من البخاري إلى ابن مسعود في هذا الحديث، لكنه علقه عنه بصيغة الجزم لأنه تقدم عنده قبل أبواب بالسند المتصل، وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يهود سألوه عن الروح فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب برأيه وسكت حتى جاءه الوحي. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو الحسن ابن المديني إمام الدنيا في علم علل الحديث، حتى قال النسائي كأن الله خلقه للحديث، وهو الذي يقول عنه تلميذه الإمام البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، وهو الذي يقول عنه شيخه سفيان بن عيينة وهو شيخه في هذا الحديث يقول إني لأتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وكان إذا كان في مجلسه، أعني سفيان بن عيينة، إذا كان في مجلسه ومع جلسائه علي بن المديني فقام علي قام سفيان من المجلس وقال إذا قامت الخيل لم نجلس مع الرجالة. علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي الإمام الفقيه الثقة الثبت، قال سمعت ابن المنكدر وهو محمد بن المنكدر المدني يقول سمعت جابر بن عبد الله يعني الأنصارية رضي الله تعالى عنهما يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي، قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. آية الميراث وحي من الله عز وجل أوحى به لنبيه صلى الله عليه وسلم إجابة على سؤال جابر بن عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت النبي لما سأله جابر وقال له يا رسول الله أنا لي مال وكيف أصنع في مالي كيف أتصرف في مالي كيف أوزع مالي، فنزلت آية الميراث بعد أن سكت النبي ولم يجبه بشيء. وهذا الحديث والمعلق السابق عن ابن مسعود كلاهما يشهد للجزء الثاني من الترجمة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت ولا يجيب إذا سئل مسألة حتى يأتيه الوحي، ولا يقول فيها برأيه ولا بقياس، إنما يقف حتى يريه الله جل وعلا بالوحي حكم هذه المسألة. وهذان الحديثان كما ذكرنا المعلق والموصول يشهدان للأمر الثاني من الأمرين اللذين ترجم بهما الإمام البخاري في هذه الترجمة، وهما كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إما أن يقول لا أدري إذا سئل، أو يجيب أو لا يجيب حتى ينزل عليه الوحي، يسكت حتى ينزل عليه الوحي فيجيب. فما سقه في الباب يشهد للجزء الثاني وهو سكوته وعدم جوابه على السائلين حتى يأتيه الوحي فيجيب بوحي صلى الله عليه وسلم وبما أراه الله عز وجل من الوحي. ومن العلماء من يقول بما أراك الله يعني برأيك، ترى رأيك، ورأيك هو مما يريك الله سبحانه وتعالى، وهو الرأي المحض الذي تجتهد فيه، وكل قول وعمل للإنسان كله من الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون، فالقول من عمل الإنسان المخلوق فهو راجع إلى خلق الله سبحانه وتعالى في هذا المتكلم وهذا العامل. فالآية تحتمل المعنيين، بما أراك الله يعني بالرأي الذي تراه، وبما أراك الله يعني بالوحي الذي أراك الله عز وجل به حكم المسألة المسؤول عنها. وهذا أمر كثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن مسائل فلا يجيب حتى يأتيه الوحي وحتى يأتيه جبريل، إما بالقرآن الصريح وإما بالوحي الذي يلقى في روعه صلى الله عليه وآله وسلم، فيتكلم بمعنى ما ألقي في روعه مجيبا على سؤال السائل. أما القول في الدين بالرأي والفتية بالرأي، فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي ما ينطق عن الهوى وما يعمل بالهوى، وإنما حياته أقوالا وأفعالا ترجع للوحي، كان يقول لا أدري أو ما أدري في بعض الأمور ليعلم أمته ألا يتكلموا إلا بالوحي، بالوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يتكلموا إلا بالعلم. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه، بين النصوص أو بين الرسول وبين رأي فقيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض المسائل التي سئل عنها ما أدري أو لا أدري، والإمام البخاري لهذا الجزء من الترجمة لم يسق دليلا عليها، أي لم يذكر حديثا ولم يروي حديثا بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل مسألة فقال ما أدري، لأنه لم يصح على شرطه رحمه الله حديثا بهذا المعنى، وإن كان تقدم عنده قبل ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. الله أعلم هي معنى لا أدري. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض المسائل لا أدري أو يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كما تقدم معنا منذ زمن في كتاب العلم من صحيح البخاري باب ما يستحب للعالم إذا سئل أن يقول الله أعلم أو فيكل العلم إلى الله. يستحب للعالم إذا سئل أن يقول الله أعلم أو فيكل العلم إلى الله، يعني يقول الله أعلم أو أنا لا أعلم أو لا أدري. وهذه السنة التي غابت عن كثير من الناس، ويجترئون على الفتيا بغير علم، ويتكلمون بالرأي ولا يعرفون أن الرأي وإبداء الرأي دون الرجوع للنصوص، دون الرجوع للأدلة الشرعية، أو دون الرجوع لأقوال سلف الأمة، لا يعلمون أن كثيرا من السلف كان يخاف ويحذر أن يفتي برأيه دون أن يكون عنده نص. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي ذكر فيها أو ذكر عنه صلى الله عليه وسلم فيها قوله لا أدري. ففي حديث ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن خير البقاع، قال لا أدري. فأتاه جبريل فسأله، أي سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عن خير البقاع، فقال جبريل لا أدري. فقال له صلى الله عليه وسلم سل ربك، فانتفض جبريل انتفاضة. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري فيما لم يوحى إليه فيه بوحي، حتى جاءه الوحي بعد ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، أو فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والحديث في الصحيحين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو الذي يقتدى به ويوحى إليه، ربما يسأل مسائل فلم يكن عنده فيها وحي فيسكت أو يقول مباشرة لا أدري، ليعلم الأمة أن يجيبوا بهذه المقالة، وأن ينجوا أنفسهم من مساءلة الله عز وجل إياهم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا تعليم للأمة كلها ألا يتقدموا بين يدي الله ويدي رسوله صلى الله عليه وسلم بقول، وألا يفتوا برأي، وألا يكون كلامهم إلا استنادا إلى النص والدليل. ولذلك كانوا كثيرا ما يسكتون عن فتيا من يستفتون حتى لا يقعوا في القول بالرأي. ولذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون، أي الذي كلما سئل أجاب. فهذا عالم بكل شيء، الذي يجيب في كل شيء ولم يقل لا أدري أو سل غيري أو يحيل سائله إلى غيره، هذا مجنون. لأنه لا يمكن أن يكون
كل أحد يعلم كل شيء، يعلم الإجابة عن كل شيء. ولذلك علامة العاقل من المفتين والمسؤولين أن يحترز لنفسه وأن يصون نفسه من الوقوع في الخطأ لا محالة، وذلك إذا أجاب كل من سأله عن مسألته. لا بد أن يكون جاهلا، فلم يحط بالعلم كله أحد من البشر، علم الشريعة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك غابت عن أبي بكر مسائل، وعن عمر، وعن عثمان، وعن علي، وعن كبار الصحابة من الفقهاء والعلماء، عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وابن عمرو بن العاص وغير هؤلاء من أفضل، وأبي هريرة وهو راوية الإسلام ومحدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم، غابت عنهم مسائل. ولذلك يبين لنا ابن مسعود أن من وضع نفسه موضع الفتيا في كل شيء هذا مجنون، فإنه يدعي أنه يعلم علم كل شيء. إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. ولذلك يقول صاحبه علقمة: كانوا يقولون، يعني الصحابة والتابعين، كانوا يقولون أجرأكم على الفتيا أقلكم علما. فإن المرء كلما ازداد علما كلما خاف من الفتيا والاجتراء على الفتيا. وورد هذا مرفوعا: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانوا يقولون: لا أدري نصف العلم، فإن العلم أدري والفتيا بما يدري وبما يعلم، أو لا أدري ليحيل على غيره ممن يدري فهو علم. حينما أجيب السائل بلا أدري فهذا مني تعليم له أن يسأل من يدري، فهو نصف العلم. فالعلم إما أدري أو لا أدري. العلم بالله عز وجل هو الذي يجعل المفتي يقول لا أدري في بعض المسائل التي لم يبلغه علمها ولم يصل إلى علمها فيقول لا أدري. ولذلك كانوا يقولون أجرأكم على الفتيا أقلكم علما. ويقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ومن الصحابة الكبار رضي الله عنه يقول: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه كفاه. وفي بعض الروايات أنه كان يحيل المسألة إلى أخيه ثم يحيلها الثاني على الثالث وهكذا حتى ترجع المسألة إليه، فلا يجد بدا من الفتية والإجابة عن المسألة إذا كان يعلم. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو أحد الفقهاء العباد العلماء العادلين في حكمهم، يقول: أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم، أي الذي يسكت عن كثير من المسائل والفتية. أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم، وأجهلهم بها أنطقهم. كلما يسأل ينطق ويتكلم ويجيب ويفتي، ويا ليته يفتي في يجوز ولا يجوز، بل ربما يفتي في الكفر والإسلام، بل ربما يفتي في الكفر والإيمان، بل ربما يفتي في أعظم المسائل التي لو جمع لها الأئمة الأعلام لتنصل كل واحد منهم فيها، لكنه يجترئ على الفتية ويتألى على الله عز وجل في الفتية، لأن الحكم بالتكفير على شخص هو حكم عليه بأنه من أهل النار، وهذا لا يصل إليه المرء إلا بعلم اليقين وبالأدلة القاطعة. فالذي يجترئ على مثل هذه الفتاوى من أجهل من يسأل ومن أجهل من يستفتى. وهذا كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم وأجهلهم بها أنطقهم. ونحن في زمان فوضى الفتاوى، حتى ربما عوام الناس يجترئون على الفتاوى ويقولون هذا حلال وهذا حرام، بل ربما يسأل بعض الناس بعضهم عن مسألة متعلقة بطلاق فيفتيه ذاك بجهل ويقول يعني أنا قد وقع لي مثل ما وقع لك وهذا ليس طلاقا لأنك لا تريد أن تطلق، وأنا قد سألت فلان وفلان ممن لا خبرة لهم بالعلم ولا بالأحكام الشرعية، يجترئون على الفتية من عوام الناس. وربما يتسمى بعضهم بطلبة العلم يجترئون على الفتية، وليس كل أحد مؤهلا للفتية، والذي يجيب كل من يسأله ويفتي كل من يستفتيه أجهل الناس بالفتاوى وأجرأهم على حدود الله عز وجل. يقول أمير المؤمنين في الحديث أحد الفقهاء الإمام سفيان الثوري رحمه الله، أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، يعني لا يجيب، اذهب لغيري. أدركنا من الفقهاء والفقيه لا يقال للإنسان فقيها إلا إذا كان عالما بالقرآن وأحكامه وعلومه والسنة وأحكامها وعلومها وأقوال الصحابة والتابعين واجتهاداتهم وخلاف العلماء، هذا هو الفقيه حقا. أما من قرأ كتابا أو كتابين أو ثلاثة هيهات أن يكون فقيها. الفقيه هو الذي يتقي الله عز وجل ولا يتكلم إلا ببرهان بين ومصدرا فتواه بقال الله وقال رسوله وقال فلان من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة المتبعين، لا يتبع شذاذ المفتين أو شذاذ من أفتى أو أخطأ من أخطأ. ومن تتبع رخص العلماء وأخطاء العلماء فقد رق دينه أو فقد اجتمع فيه الشر كله. سفيان الثوري يقول رحمه الله، أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. يعني الفقيه يأتيه السائل يقول له اعفيني واذهب إلى غيري، فإن لم يجد هذا السائل غيره، طاف بغيره فلم يجد عندهم فتيا وانحصر الأمر فيه واجتمع عليه هذا السائل مرة ثانية ولا يجد بدا من الفتيا، يفتي ولو أعفاه لكان أحب إليه من أن يفتيه. وهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، الإمام الفقيه الثقة الثبت الزاهد العابد الذي ما يتكلم إلا بالدليل وإلا ابتغاء وجه الله عز وجل كما علم من حاله ممن رآه وصحبه من أصحابه والرواة عنه رحمهم الله جميعا. يقول، من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة. الذي تعرض للفتية تعرض لأمر عظيم فعليه أن يهرب منها، إلا أن يضطر إلى ذلك وأن يكون الأمر ضرورة، ففي هذه الحالة ليس له إلا أن يفتي كما تقدم في قول الثوري حتى لا يجد بدا من أن يفتوا. وقال الشعبي رحمه الله مبينا أنه لا يجوز لأحد إلا أن يفتي بالدليل، ومن أفتي بغير دليل فلا يقبل فتيا من أفتاه. يقول الشعبي وهو عامر بن شرحيل الشعبي أبو عمرو الإمام الكوفي رحمه الله يقول: ما حدثوك عن أصحاب رسول الله فخذ به، وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه. يعني الذي يأتيك بالفتية المدعمة بالكتاب والسنة أو الفتية المأخوذة من قول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم فخذ بهذه الفتية، أما إن أفتاك برأيه يقول أنا أرى ورأيي كذا وقولي كذا ومذهبي كذا وخذ بكذا، فمثل هذا لا تقبل قوله ولا رأيه، بل يقول رحمه الله: وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه. وسئل سحنون بن سعيد وهو أحد أصحاب الإمام مالك: أيسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري؟ يعني هو يعلم جواب المسألة، فهل يجوز له أن يقول لا أدري؟ فقال: أما ما في كتاب قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك. يعني إذا كان الكتاب نصا صحيحا صريحا، نصا صريحا في المسألة، والحديث والسنة ثابتة ورأيها وقولها وحكمها ظاهر، فلا يسعه السكوت. وأما ما كان من هذا الرأي، رأي فلان وفلان، فإنه يسعه ذلك، أي يقول لا أدري، لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ، أمصيب هو أم مخطئ. هل يستطيع أن يجزم أحد بأنه مصيب إذا كان قوله مبنيا عن رأيه ونظره ليس مبنيا على الشريعة؟ لا يدري أمصيب هو أم مخطئ. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني القول والعلم والفتية لا يكون ذلك إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قال بعد ذلك شيئا برأيه فما أدري أفي حسناته يجده أم في سيئاته. أي الذي يفتي برأيه ولم يكن مبنيا رأيه على الكتاب والسنة، لا أدري هل هذا الكلام وهل هذه الفتية وهل هذا القول منه يكون في ميزان حسناته أم في سيئاته. وقيل لجابر بن زيد وهو أحد الفقهاء العباد التابعين: يكتبون رأيك، يعني أصحابك يكتبون رأيك ويكتبون عنك أقوالك، قال: تكتبون ما عسى أن أرجع عنه غدا؟ رأي رأي، ربما أثبت عليه وربما أغيره غدا أو بعد غد، فلماذا تكتبون؟ لا يكتب إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أعرف الناس وأعلم الناس بالكتاب والسنة، وأخشى الناس لله ألا يتكلموا إلا بمعنى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، إمام المتقنين وكبير المتثبتين والفقيه المعروف المعلوم مذهبه المنتشر في الآفاق، يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وهذا قول أبي حنيفة وهو أكثر الفقهاء عملا بالرأي، يقول: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، أي أن يقول بقولي ولا رأيي، حرام عليه أن يفتي بكلامي إلا بعد أن يرى من أين أخذت هذا الكلام. وكما قال مالك في قول آخر: كل منا يؤخذ من قوله ويترك أو يرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي الإمام رحمه الله تعالى يقول: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل كان في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلافه فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي إذا رأيتموني ذهبت مذهبا وصح عندكم الحديث فاعلموا أن مذهبي الحقيقي هو القول بالحديث، القول بالدليل، العمل بالحديث لا بالرأي. وقال الإمام الأوزعي رحمه الله أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيهم في زمانه: العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عنهم فليس بعلم. الرأي، القول من عند نفسه ليس علما، العلم هو المأخوذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن مسعود أو روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم. لا يزال الناس مشتملين، أي يحوطهم ويحفهم ويعيشون به من الخير، إذا كان علمهم من الصحابة أو أكابرهم، يعني من علمائهم من التابعين. فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. إذا كان علمهم مأخوذا من الصحابة والتابعين، والصحابة والتابعون لا يقولون ولا يفتون إلا بفهم الكتاب والسنة، فهم بخير ومشتملون على الخير. وإذا أخذوا العلم والفتية من أصاغرهم فقد هلكوا. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه: لا يأتي على الناس زمان إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون، فقهاؤكم يذهبون ثم يخلف منهم خلفا أو يخلف خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، لا يتكلمون بما كان عليه السابقون وبما كان عليه أهل القرون المتقدمة، فإذا قالوا برأيهم كان ذلك علامة خذلانهم وهلاكهم. ويقول الشعبي رحمه الله تعالى: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس، بالآراء والقياس الفاسد، أما القياس الصحيح فمعمول به، وسيأتي باب مختص بالقياس عند الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك. ويقول الإمام إمام التابعين تقي الدين أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: إنما هلك من كان قبلكم حينما تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وهذا معنى ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. والعلم كما تقدم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. وكذلك كان من قبلنا كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. ويقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى وهو من صغار التابعين أحد الفقهاء، يقول: إن اليهود والنصارى إنما استحلوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا الرأي وأخذوا فيه، يعني تحللوا من العلم الذي كان بأيديهم حينما أخذوا بالرأي واشتغلوا بالعلم واشتقوا أقوالهم ودينهم من آرائهم ونظرهم وعقولهم، لا يرجعون إلى الآثار. وقال أيضا رحمه الله: إياكم وأصحاب الرأي أعيتهم الأحاديث أن يعوها أن يحفظوها ويفهموها ويفتوا فتيا مبنية عليها، إنما قالوا بآرائهم فإياكم وإياهم احذروهم. وقال الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله: ليكن المعتمد عليه الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الخبر. الرأي الذي يرجع إليه هو الذي يفسر الخبر، والتفسير للخبر يكون بناء على الأصول والقواعد التي فسر بها السابقون القرآن والسنة، لا يكون ذلك بالهوى، ولا يكون ذلك بالرأي، ولا يكون ذلك بالنظر والفكر والروية، إنما يكون ذلك بقواعد وأصول وضعها وانطلق منها الصحابة والتابعون في فهم الكتاب والسنة، فكانوا خير القرون وكانوا خير الطوائف. وقد قيل لأيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى: ما لك لا تنظر في الرأي؟ يعني لماذا لا تتكلم بالرأي ودائما تقول الآثار وعليكم بالآثار ولا تفتي إلا بالأثر، تقول قال فلان وقال فلان وقال فلان، مبني القول على قول الله وقول رسوله، ما لك لا تنظر في الرأي؟ قال: قيل للحمار ما لك لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل. فكأن الذي يتكلم بالرأي المحض دون الرجوع إلى الأصول وإلى الكتاب والسنة وإلى قول الصحابة والتابعين كالذي يمضغ الباطل، يتكلم بالباطل ويخرج من فيه الباطل ويتعاطى في نفسه الباطل. وقد قال الإمام أبو داود ابن أبي داود عبد الله ابن أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى في قصيدته الحائية التي جمع فيها معتقد أهل السنة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيره من الأئمة، يقول: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. فالذي يتكلم بالرأي ولا يرجع للدليل ولا يرجع لما كان عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن القرون المفضلة الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليهم، هذا يقول برأيه ونظره وهواه، فلا خير في مثل هذا القول، وإنما هذا يمضغ الباطل كما قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى. وهناك أبيات لمصعب بن عبد الله الزبيري، وكان كما يقول الإمام أبو عمر ابن عبد البر من الشعراء المجيدين المحسنين، يقول كلاما فيه نقد لهؤلاء المتكلمين في الدين بالرأي، وينزه نفسه ومن كان ذا عقل وبصيرة ورأي سديد أن يتكلم في دين الله برأيه. يقول رحمه الله تعالى: أأقعد بعدما رجفت عظامي، وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيمي، وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني. ولذلك يقول مالك: أو كلما جاءنا إنسان أجدل من الآخر تركنا ما نحن عليه لقوله ولرأيه. ولذلك كانوا يحذرون من المناظرة والخصومات في الدين، لأن المتكلمين بالخصومات أهل الكلام وأهل الرأي وأهل العقل، عادة لا يرجعون للنقل، فكانوا يحذرون من مجادلتهم ومخاصمتهم. وقد قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل للآراء، فالآراء مختلفة ولكن الوحي لا يختلف. الأراء متباينة ولكن الوحي متفق مؤتلف مجتمع. أو كلما جاءنا إنسان هو أجدل من الآخر تركنا ما نحن عليه لرأيه ولجدله. ويقول عمر بن عبد العزيز كما ذكرنا: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يخاصم هذا اليوم فيكون مجادلا مخاصما فيتبعه، والثاني غدا فيكون مجادلا مخاصما فيتبعه، والثالث، وهكذا. كلما خاصم مخاصما مجادلا تنقل وانتقل بدينه من قول إلى قول ورأي إلى رأي، حتى يجعل دينه متغيرا متلونا، وأهل السنة ثابتون على قواعدهم وأصولهم. يقول رحمه الله: أجادل كل معترض خصيمي وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقين. ولا يمكن أن يكون الرأي يقينا، واليقين لا يكون إلا بالعلم اليقيني، إلا بالدليل الواضح النير البرهان الجلي من كتاب الله الصريح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه الصحيح. فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقين. وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشمال وفي اليمين. الخصومات تنقل الإنسان من الشمال إلى اليمين، من اليمين إلى الشمال، وهكذا. كلما خاصم مخاصما جادل مجادلا هو أجدل منه أو أجدل من غيره يتنقل، ولذلك يحذر من هذه الخصومات. وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو وجين. أخذت السنن القويمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، سنت لنا، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها استقامة على الصراط المستقيم. وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو وجين. وكان الحق ليس له خفاء أغرك غرة الفلق المبين. الحق واضح، الحق أبلج، الحق أنور، الحق أزهر، الحق جلي واضح، أغر كغرة الفلق المبين. وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يكون رأي جهم وغير جهم ممن تكلموا في الدين بجهل وتكلموا في الدين بالرأي، لا يمكن أن يكون ذلك عوضا لنا عن منهاج محمد صلى الله عليه وسلم الأمين. وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين. فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني. ما علمت من النصوص وتكلمت به فهذا الذي أتكلم به، وأما ما جهلته من النصوص أو ما جهلت من الأحكام فجنبوني ولا تسألوني. فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني. فلست مكفرا أحدا يصلي، وما أحرمكم أن تكفروني. أي لست محرما مكفرا إنسانا يصلي وينتسب إلى الصلاة وينتسب إلى القبلة، أما أن تكفروني وتبدعوني فأمركم إلى الله عز وجل. لا أستطيع أن أدافع عن نفسي وأن أرد عليكم، فلست مكفرا أحدا يصلي، وما أحرمكم أن تكفروني. وكنا إخوة نرمي جميعا، وكنا إخوة نرمي جميعا، فهزني كل مرتاب ظنيني، فما برح التكلف أن رمينا بشأن واحد فوق الشؤون. فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين عن القرين. بعدما كنا إخوة مجتمعين مؤتلفين متحدين معتصمين بالكتاب والسنة وبأحكامهما قائلين قائمين داعين، صرنا متفرقين للآراء والأهواء والعقول. هذا سبب الضلال، أن يعمل الإنسان في دينه أو يتكلم في دينه بالرأي. فما برح التكلف أن رمينا بشأن واحد فوق الشؤون، فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين عن القرين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوفقنا للعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا على منهاج سلفنا الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلى